بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
والتوكل عمل القلب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل عمل قلبي. عمل قلبي يعني محله في الأصل هو القلب، ولا يلزم من ذلك ألا يكون له ثمرة وأثر في القلب كذلك وفي الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك، يعني معنى قول الإمام أحمد ذكره في المدارج وعلق عليه، قال: ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح. عمل قلبي معناه ماذا؟ أنه ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، وهذا يدل على أنه في الأصل هو عمل قلبي. وإذا قيل أعمال القلوب فالمراد بها أن محلها باعتبار الابتداء، والكينونة هو القلب، ولا يلزم من ذلك ألا يكون لها أثر، بل إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء أعمال القلوب، كما مر معنا في الخوف والمحبة، لابد من أثر في الظاهر. فإذا لم يكن ثم أثر حينئذ نقول عدم الأثر يدل على عدم وجود هذا العمل القلبي، فهو عبادة قلبية عظيمة لا يقوم بها على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. على وجه الكمال، وإلا هو فرض في أصله يتعلق بكل مؤمن بكل مسلم، فانتفاؤه انتفاء للإسلام والإيمان. لا يوجد الإسلام عند انتفاء التوكل من أصله، ولا يوجد الإيمان عند انتفاء التوكل من أصله، فلا بد من وجوده. لكن كماله على وجه الكمال حينئذ لا يأتي به إلا خواص المؤمنين. ومر معنا في صفة السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، على ربهم يتوكلون. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن العظيم، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ينتفي الإسلام والإيمان عند انتفائهم. وفي الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد بن ماجه. لو أنكم تتوكلون بحذف إحدى التائين على الله حق توكله بمعنى ماذا؟ أنه على وجه الكمال، وهذا إنما يكون في شأن الخواص، خواص المؤمنين. والتوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. توكل نصف الدين، والنصف الآخر الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ولذلك قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، شمل الأمرين. أما معنى التوكل والمراد به وحقيقته، فهذا مما اختلف فيه كلام أهل العلم، ولكن ذكر ابن القيم جملة جيدة في مدارج السالكين. قال رحمه الله تعالى: حقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك، أول درجة في باب التوكل ومقام التوكل ومنزلة التوكل، معرفة الرب وصفاته، وهذه لا بد منها في كل عمل قلبي. فالحب حب الله تعالى والمحبة لا تكون إلا بعد معرفة الباري جل وعلا ومعرفة صفاته. الخوف من الله تعالى، الإنابة، الإخلاص، كل عمل قلبي لابد أن يكون معتمدا في الأساس على معرفة الباري جل وعلا. ولذلك من عرف ربه بأسمائه وصفاته حينئذ توجه إليه بكل عمل قلبي، لكن لابد أن تكون المعرفة على الحقيقة وليست مجرد دعوة. فأول ذلك معرفة الرب وصفاته، من قدرته، يعني أن له القدرة التامة، وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. هذا كما تفهم من كلام المقيم رحمه الله تعالى، وسيأتي أنه يصرح بذلك، أن متعلق التوكل هو أفعال الباري جل وعلا، يعني النظر في ربوبيته جل وعلا، ولذلك التفكر في آلائه وفيما يتعلق به من صفات حينئذ يثمر هذا النوع. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل، وليس كما ذكرنا خاصا بالتوكل، بل من أراد أن يحقق منزلة الخوف وكذلك معرفة الرب جل وعلا بصفاته وأسمائه الحسنى، كذلك الإخلاص، كل ما يتعلق بأعمال القلوب فمرده إلى معرفة الباري جل وعلا. الدرجة الثانية التي تعتبر جزءا من مفهوم التوكل إثبات في الأسباب والمسببات، بمعنى أن ثم ما يتعلق بالسبب والمسبب. ما علاقته بالتوكل؟ لابد من إثبات كل منهما، سبب ويترتب عليه مسبب، لأن الله تعالى حكيم، ومن حكمته جل وعلا علق المسببات بأسبابها. الذي يريد الولد لابد أن يتزوج، لا يمكن أن يبقى هكذا ويدعو الله تعالى، هذا يعتبر من الاعتداء، إذا لابد من الأخذ في الأسباب. درجة ثالثة، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، يعني يحقق باب التوحيد، لأنه لا يمكن أن يكون التفات القلب إلى غير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر ثم يتحقق التوكل، هذا عنده خدش في ماذا؟ في التوحيد، فلا يستقيم القلب مع التوكل حتى يتجرد لله تعالى ويقوم به الإخلاص على وجه الكمال، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وكذلك لأنه يعني إذا لم يفرد تعلق القلب من جهة الإخلاص وعدمه كيف يفوض أمره؟ حينئذ يكون ثم تنازع، اتخذ إلها من دون الله تعالى، كيف يفوض أمره؟ يحصل التعدد هذا، فيكون توكله معلولا مدخولا. وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. درجة الرابعة، اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها، وهذا جعل له علامة رحمه الله تعالى. المراد أن عدم الالتفات إلى السبب قد يكون ثم منزل بين المنزلتين، إما أن يلتفت على وجه التمام إلى السبب، وهذا عرفنا فيما سبق أنه قادح، لكن قد يبقى فيه شيء من الاضطراب، فيه شيء من الاضطراب والتشويش، أراد بهذه الدرجة أن ينفي أدنى ما يمكن أن يكون ثم تعلق به بالأسباب. قال اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث هنا لي للتفصيل، الباء هنا للتصوير، بحيث لا يبقى فيه في القلب اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها وهو الله عز وجل. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه، يعني لا يفرح بها إن وافقت هواه، ولا يحزن إن ذهبت عنه، فلا يفرح لا بالإقبال ولا بالإدبار. درجة الخامسة، حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، يعني ما هو التوكل؟ قال حسن الظن بالله. والتحقيق قال ابن القيم والتحقيق أن حسن الظن بالله تعالى يدعو إلى التوكل عليه، يدعو إلى التوكل، يعني هو سبب موجب للتوكل. إذا أحسن الظن بربه توكل عليه، وأما إذا كان لا يحسن الظن أو عنده شك وتردد حينئذ كيف يتوكل عليه؟ فهو مناف لهم، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه بالله تعالى، هذا واضح بين. ولا التوكل على من لا ترجوه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. إذن حسن الظن بالبارئ جل وعلا داخل في مفهوم التوكل، فأحسن الظن بربك حينئذ يتحقق لك التوكل. الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته، يعني ألا يكون القلب مستسلما لأحد إلا لله تعالى، امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه، يعني ألا يكون في النفس شيء ينازع أحكام الباري جل وعلا، سواء كانت الأحكام الشرعية أم كانت الأحكام الكونية. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده. درجة السابعة التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله، فيرضى عن الله تعالى من كل وجه شرعا وقدرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقدور يكتنفه أمران، يعني ما قدره الله تعالى يكتنفه أمران: التوكل قبله، قبل وقوعه وحلوله، والرضا بعده. تتوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، وإذا وقع الشيء حينئذ رضي عن الله تعالى. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فباستكمال هذه الدرجات الثمان، هو عدها سبعة لكنه لعله جعل الرضا الثامنة، فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل، وثبتت قدمه فيه. وهذا معنى قول بشر الحافي: يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله أو بما يفعل الله به. توكلت على الله ليست مجرد دعوة، يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وقول يحيى بن معاذ قد سئل: متى يكون الرجل متوكلا؟ متى؟ فقال: إن رضي بالله وكيلا. إن رضي بالله وكيلا، يعني يفوض أمره وشأنه إليه. قال ابن سعد رحمه الله تعالى، انتهى كلام القيم، قال ابن سعد رحمه الله تعالى: فحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، إذا لابد من العلم والمعرفة، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم الذي هو متعلق بربوبية الباري جل وعلا، فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة. وهذا يوافق ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن حقيقة التوكل حال مركبة من أمور، ليس بشيء واحد تفويض واعتماد فحسب، لا، إنما هو مركب من الأمور المذكورة. باختصار يمكن أن يقال أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الثقة به سبحانه وفعل الأسباب الصحيحة. والتوكل على الله تعالى من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، بل هو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. ولذلك أمر الله تعالى به في غير ما آية من كتابه، وهو فرض على كل أحد، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده. والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. ثم قسم أهل العلم التوكل إلى قسمين. الأول، لأن التوكل منه ما هو مأمور به شرعا، ومنه ما هو مخالف للشرع. ثم المخالف للشرع قد يكون على أمرين، ثم ما هو مباح، يعني أمره إلى مباح ما سوى فيه الأمران. فالتوكل قسمان. الأول توكل على الله بالمعنى السابق، فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها. الثاني التوكل على غير الله سبحانه، يعني يفوض أمره لغير الله تعالى. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت والغائبين ونحوهم في رزق، يعني جلب رزق، في رزق عطاء إعطاء أو نصر أو نفع أو ضر أو نحو ذلك. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تعالى. فجلب المنافع ودفع المضار فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاعتماد والتوكل على غير الله تعالى فيها شرك أكبر. هذا هو الضابط، جلب المنافع ودفع المضار. إذا اعتمد على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله من هذه المذكورات، حينئذ نقول هذا وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني من التوكل على غير الله التوكل في الأسباب الظاهرة، الأسباب الظاهرة، يعني الاعتماد على الأسباب الظاهرة. وهذا مر معنى أن الاعتماد على السبب يصيره شركا أصغر، هذا هو المراد هنا، أن يعتمد بقلبه على السبب. التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، أو يعتمد على وظيفة أو نحو ذلك فيظن أنها هي السبب التي تجلب له الرزق. فهذا النوع شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه أخذ بالسبب وبالغ، غلا فيه في الأسباب. الأصل أنه يتوصل بالسبب ويتعامل معه بظاهره لا بقلبه، فلما اتكى عليه بقلبه حينئذ ولد عنده نوعا من الالتفات، هنا حصل شرك الأصغر. الثالث في أو من أقسام التوكل على غير الله ما يسمى بالوكالة، وكالة التي يعتني بها الفقهاء، وهي نوع توكل، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، نيابة عنه. فهذه الوكالة الجائزة، اذهب واشتري لي مثلا أو بع لي، هذه وكالة، وكالة جائزة. فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه وإن وكله، لأنه سبب، والقاعدة مع الأسباب أنه لا يعتمد عليه. فإذا كان كذلك فالوكالة المباحة في أصلها من حيث كونها سببا لا يعتمد عليه هي مباحة وجائزة بالإجماع لا خلاف فيه، لكن إذا اعتمد عليه دخلت في القسم الثاني، يعني صارت نوعا من الشرك، نوعا من الشرك. لكن ليس له أن يعتمد عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله تعالى في ذلك ويعتمد عليه في تيسير أمره فيما وكله فيه.